السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، ما زلنا مع جارحة من أخطر الجوارح اللي موجودة عند الإنسان، جارحة البطن، اللي دايما كان ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد بسببها على أمر مهم جدا، حرمة أكل المال الناس، وبخاصة إذا كان الناس دول أقرب الناس ليا، أو إذا كان في يوم من الأيام الناس دي هم ضعفاء أصلا، مش قادرين يأكلوا، مش قادرين يأخذوا حقوقهم. هي دي المشكلة الكبيرة جدا اللي احنا دايما بنقابلها في المجتمع بتاعنا، ان بعض الناس بيظن ان اللي قدامه ده طالما ضعيف فبقى سهل عليا جدا ان انا اخد ماله بغير وجه حقه، ما هو مش هيقدر يعيني يطالب بحقه. ودي في حد ذاتها كارثة من الكوارث، ان احنا في يوم من الايام نيجي على حق الضعيف. اضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني احرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. أحرج عليكم يعني هيبقى عليكم حرج، هيبقى عليكم إثم، هيبقى عليكم مشقة، هيبقى عليكم كوارث لو في يوم من الأيام جيتوا على حد ضعيف زي المرأة وزي اليتيم وأخذتوا أموالهم بغير وجه حقه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام هو قاعد مع الصحابة اللي كانوا لسه راجعين من هجرة الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد معاهم بيقول لهم: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ حدثونا كده بأعجب حاجة شفتوها في بلاد الحبشة. فقام منهم واحد وقال: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ أتت امرأة من عجائز رهبانيهم، امرأة من كانت راهبة وكانت عجوز جدا جدا جدا، تحمل على رأسها قلة، فقام شاب فتي قوي فوضع يده بين كتفيها ودفعها، فوقعت المرأة على قدميها على ركبتيها فانكسرت قلتها، ثم نظرت إليه وقالت: أي غدر، والله لتعلمن عندما ينزل الله عز وجل على كرسيه لينصب الحقوق بين العباد وينصب الميزان لقضاء الحقوق بين العباد سوف تعرف أين مكاني وأين مكانك يومئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها الحق غير متعتع. ربنا سبحانه وتعالى يأذن ان الأمة كلها تهلك، ان الأمة كلها تنزل عليها عقوبات، اذا ظهر فيها ان الفقير او الضعيف او المسكين لا يستطيع ان يأخذ حقه من الغني او من القوي في الوقت ده، ربنا ينزل العقوبات لحفظا لحقوق الضعفاء من الناس. علشان كده لو جينا نظرنا لسورة النساء هنجد ان الصورة من اولها الى اخرها انما انزلها الله سبحانه وتعالى رعاية لحقوق الضعفاء من المسلمين، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها قضايا الميراث، هنقف معها النهاردة قضايا الميراث، وبخاصة اكد الله عز وجل على نصيب النساء، واكثر الورثة اللي ربنا ذكرهم في الصورة كنا النساء لتأكيدا على حق النساء. اثنين، ذكر الله سبحانه وتعالى في الصورة الحقوق المتعلقة باليتيم، ويمكن أكثر المواطن التي ذكر فيها اليتيم وما يتعلق به من أحكام كانت في صورة النساء. وذكر الله سبحانه وتعالى شأن المرأة كزوجة، فإنها كانت تورث في الجاهلية، كانت تورث في الجاهلية سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فذكر الله سبحانه وتعالى الضعفاء على اختلاف أحوالهم، وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الضعفاء الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى حال الضعفاء في كل أحوالهم. ولكن من أهم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عليهم في الصورة حق المرأة وحق اليتيم. هنتكلم النهاردة عن أفات كتيرة جدا موجودة للأسف داخل المجتمع، تظهر من وقت لآخر حسب وجود الدين أو غياب الدين، حسب وجود العلم الشرعي أو غياب العلم الشرعي. هنتكلم النهاردة عن قضية من أخطر القضايا اللي بسببها للأسف سفك الدماء، وبسببها للأسف قطعت أرحام، وبسببها للأسف يبيت أقوام لا تهنأ أعينهم بنوم بسبب ظلم الناس لهم. والظلم هنا المرة دي جاي من أقرب ناس، جاي من الأخ أو جاي من حد قريب مني جدا. وانتم زي ما انتم عارفين ان اكتر ظلم بيؤذي الانسان هو الظلم اللي بيكون جاي من حد قريب منه قوي. احنا النهارده هنتكلم عن الصنف الاول من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اكد على حقهم في هذه الصورة، النساء، المرأة الضعيفة، ومنع كتير من الاولياء المرأة من الميراث، من الميراث بحجج، وهي هنعرفها دلوقتي وهنحاول نرد عليها. عايز من البداية اقول ايه حكم منع المرأة ميراثها سواء في الارض او في المال؟ اقول دي كبيرة من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، واثمها عند الله عز وجل عظيم، واثمها عند الله عز وجل عظيم. الله سبحانه وتعالى لما قسم مسألة الميراث ما ترك تقسيم مسألة الميراث لاحد، بل تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه توزيع مسألة المواريث على الناس، ليكون هذا هو الميزان الذي يحكم الناس فيه بالقسط ويحكم الناس به بالعدل، فلا تضيع حقوق لأحد وتحفظ حقوق أحد، لا، تبقى الحقوق كلها محفوظة. ربنا سبحانه وتعالى أكد، والكلام ده أنا بقوله لكل أبائنا ولكل إخواننا اللي في الصعيد واللي في القرى وفي الأرياف، اللي منعوا إخواتهم البنات حقهم من الميراث في الأرض. عايز أقول لهم ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على قضايا الميراث، ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذه فريضة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فريضة من الله وكان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، فريضة من الله توزيع المواريث وإعطاء كل حد من الورثة حقه سواء كان من الرجال أو النساء أو الأطفال، ده حق من الحقوق، فرض من الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها. يعني حضرتك النهاردة بتصلي في المسجد ومانع أختك من ميراثها، ومانع بنتك من الميراث في الأرض، عايز أقول لحضرتك النهاردة بمسألة بسيطة جدا، خد بالك صلاتك عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما هي فرض وانت معظمها ومعظم قدرها، توزيع الميراث على الورثة ده فريضة من الله سبحانه وتعالى، فرض ربنا فرضه. يعني يوم ما انت تمنع الفرض لربنا سبحانه وتعالى فرضه، انت في الوقت ده انت معرض نفسك لعقوبة من أعظم العقوبات عند الله سبحانه وتعالى. انت وقعت في حد، زي ما قلت مسألة الصلاة، برضو حضرتك معظم جدا لأمر الزنا والأمر القتل والأمر السرقة، لأن دي حدود، وتيجي نقول لك لو تعمل كذا تقول لا ده دي حدود ربنا عز وجل حدها فما ينفعش، أقول له برضو من الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى حدها إنك تدي لأختك ميراثها، إنك تدي للبنت ميراثها وحقها من الأرض وتدي لها حقها من المال. عايز نقول للأم النهاردة اللي بناتها تجوزوا وهي واخدة الميراث ومش عايزة تدي للبنات ميراث وحجب الميراث عن البنات، أصل جوازهم طمعانين فيهم، مش من حق حضرتك أنك تعملي كده، مش من حق حضرتك أنك تمنعي الميراث عن حد تحت أي حجة كانت، ادي لها ميراثها ودي للبنت ميراثها، مش من حقك تمنعي هذا الميراث، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى حدها. هيأتي الآن أمر الشبهات إن شاء الله، بس أنا عايز أأكد إن ده حد مرة ربنا يقول لنا إن الميراث ده فريضة من الله، ما ينفعش إن أنا أكسر فريضة ربنا فرضها، ما ينفعش إن أنا أتخلف عن فريضة ربنا سبحانه وتعالى فرضها. الجهة الثانية مرة ثانية بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أحكام المواريث يقول الله عز وجل تلك حدود الله، فما ينفعش حد يتعدى هذا الحد إنه في يوم من الأيام يمنع أو يأخر إعطاء حد من الورثة ماله، أو يقول أنا أدلها من الفلوس إنما أدلهاش من الأرض، أو أقول أصل دي أموال العيلة وما ينفعش أموال العيلة تروح لأختي، أصل أختي جوزها ياخد منها الفلوس وفلوس العيلة تبقى طلعت برة، الكلام ده ما ينفعش، دي حدود من حدود ربنا سبحانه وتعالى، وما ينفعش إن احنا النهاردة نخلط حدود بعضها ببعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل إنسان في يوم من الأيام منع أخته ميراث أو منع حد من البنات ميراث، عايز أقول له إن الله سبحانه وتعالى بعدما قسم ما يتعلق بالمواريث على الرجال والنساء قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. يجي واحد النهاردة من قرية من القرى أو حد من الصعيد مثلا، بعض أهل الصعيد، طبعا الصعيد مليان ناس من أهل الخير بيطبقوا حدود ربنا، بعضهم يوم جاي قال أنا مش هدلها الحدود، أقول له ربنا هددك بقوله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي حد في يوم من الأيام منع امرأة جزء من ميراثها أو ميراثها كله تحت أي حجة كانت، أولا ربنا سماه عاصي لله ولرسوله، ومن يعصي الله ورسوله أي في قضايا الميراث ويتعدى حدوده، الحدود اللي ربنا وضعها إن البنت لها النص، إن الزوجة لها ربع أو الثمن حسب وجود فرع وارث أو لا، والبنت لها كذا أو الأخت لها كذا، وجاء في يوم من الأيام قال أختي ملهاش في الأرض في الوقت ده، ربنا أولا سماك أنك عاصي لله ولرسوله، اثنين أنك إنسان تعديت الحدود، وبعد كده ربنا هدد بقوله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله، واللي هيتعدى حدوده قال الله سبحانه وتعالى قال ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها، نارا جت منكرة علشان تدل على التعظيم وتدل على هول هذه النار وشدة العذاب اللي موجود في هذه النار. لكل يوم، لكل إنسان في يوم من الأيام منح حد من البنات الميراث، قال الله عز وجل وله عذاب مهين، هنا العذاب اللي فيه تحقير لشأن هذا الإنسان وإهانة لهذا الإنسان اللي ما عظمش حدود ربنا، اللي ما عظمش أوامر ربنا، اللي ما عظمش حقوق أخواته البنات. كنت لسه مبارح قاعد في مشكلة كبيرة جدا، الأب ما شاء الله لا قوة إلا بالله مات وساب أولاد وبنات وهم اللي هيورثوا، الميراث لوحده قرابة مثلا 150 فدان، الفدان بمبلغ وقدره 150 فدان، وهم ثلاث أولاد وبنتين، يوم الأولاد واخدين حقوقهم كلها، واخدين 150 فدان، ويقولوا للبنات كل واحدة منكم لها 5000 جنيه وده آخر حق البنات عندنا. ده نار، الإنسان اللي بيعمل كده الأرض اللي خدها دي نار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ملعون من غير منار الأرض، دي الأرض بتاعتي، دي الأرض بتاعتي، وده الحد الفاصل بيني وبين أرض جاري، لو جيت في يوم من الأيام دخلت على أرض جاري فغيرت المنار بس، غيرت المنار بس، خدت جزء من أرض جاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا إنسان ملعون يطوده الله عز وجل من رحمته. فما بالكم، فما بالكم بالإنسان اللي خد حق أخته البنت من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من غصب شبر أرض، شبر واحد من الأرض. بصوا بقى للأهوال، أنا بقول الكلام ده لبعض أهلنا في الصعيد اللي لسه عندهم عادات وتقاليد إن البنت ما تاخدش أرض، وبعض أهلنا في الأرياف اللي بيقولوا البنت ما تورثش في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا من غصب شبر أرض، شبر بس، شبر واحد من الأرض، إلا أمره الله عز وجل أن يحفره يوم القيامة إلى سابع أراضين، يوصل للأرض السبعة، فإذا كان في الأرض السبعة أطبقت عليه الأراضين، الأرض تطبق عليه، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وفي رواية صحيحة عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أمر يوم القيامة أن يحفره إلى سبع أرض ثم يحمل ذلك على كتفه إلى يوم القيامة. عايزين نقول لكل إنسان في يوم من الأيام منع أخواته البنات من الأرض، الشبر الواحد، الشبر الواحد هلاك على صاحبه يوم القيامة. فما لكم بأراريط وأسهم وفدادين بتؤخذ بغير وجه حق، بتؤخذ بغير وجه حق. عايز أقول الناس اللي بتعمل كده صدقوني والله الله عز وجل لا يبارك أبدا أبدا في هذا الإنسان اللي في يوم من الأيام خد حق أخته من الأرض، أو في يوم من الأيام جار على حقها وخد فلوسها بغير وجه حق، والاسم أصل هي بنت. النبي يقول أحرج عليكم حق الضعيفين. منع المرأة من ميراثها جاهلية، منع المرأة من ميراثها جاهلية، لأن ده الأمر اللي كان عليه العرب في جاهليتهم قبل الإسلام. لما جه الإسلام قال لا، البنت لها ميراثها سواء أرض أو فلوس، البنت تاخد حقها اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه، ده اللي ربنا عز وجل أمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي هيرجع لينا في الإسلام سنة الجاهلية فده من أبغض الناس عند الله عز وجل. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس عند الله ثلاثة، أبغض الناس عند الله، أكثر ناس ربنا سبحانه وتعالى يبغضهم ولا يحبهم، واحد ملحد في الحرم، واحد تخيل في يوم الايام وانت جايب القناة بتاعت مكة المكرمة والناس عمالين طوف حوالين بيت الحرام ولقيت واحد طلع مثلا رشاش او طلع مسدس وبدأ يضرب الناس بالنار، ده انسان انت وضعه بالنسبة لك ايه؟ ده انسان هو ابغض واحد عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخوف الامنين او يلوك دماء الامنين. التاني مباشرة قال صلى الله عليه وسلم ورجل مبتغ لسنة الجاهلية في الاسلام، عايز يرجع لينا عادات الجاهلية في قلب الاسلام، مش موجود عندنا الكلام ده. انك ترجع عادات الجاهلية ان البنت لا ترث من الارض، دي عادة من عادات الجاهلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يجيبها تاني في الاسلام هذا انسان يبغضه الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل ان يأخذ مال اخيه الا بطيب نفس، لان اللي ياخذ حاجة بغير طيب نفس ده أمر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يا أخوانا أنا بقول لكل إنسان في يوم من الأيام منع أخته الميراث وأخذ أموالها وميراثها بغير وجه حق وأرغمها على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق، بص الرابعة دي، أو أخذ منه شيء بغير طيب نفس. أخذ من مين؟ من واحد نصراني أو من واحد يهودي عايش وسطنا. لو في يوم من الأيام واحد بيعبد صنم وعايش وسطنا من أهل الذمة وله ذمة الله وذمة الرسول، لو أنا في يوم من الأيام خدت منه حاجة بغير طيب نفس، قال أو أخذ منه ماله بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فما بالكم اللي خد من أخته المسلمة؟ إذا كان اللي هياخد في يوم من الأيام من حد من أهل الذمة مال بغير وجه حق، فما بالكم بيوم من الأيام إنسان أخذ مال أخته المسلمة بغير وجه حق. النبي واقف على الصراط مستنيك، النبي واقف عند الحساب مستنيك، يقول لك أنا خصمك لأنك في يوم من الأيام منعت أختك من ميراثها بغير وجه حق. إذا كان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسرق من الغنائم، الغنائم دي أموال المسلمين كلهم، خد حاجة من الغنائم، خد شملة من الغنائم، خد عباية من الغنائم بغير حق قبل ما النبي يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل مات قال رأيته يتقلب في النار في بردة غلها من أموال المسلمين. أنا بقول لك وأخذ مال أختك بغير وجه حق من الميراث أعظم عند الله عز وجل من ذلك. عارف ليه؟ لأن المفترض أن أنت اللي تحمي أختك وتحمي مال أختك، المفترض أن أنت لأختك دي رحم، لها رحم، أنت بتقطع الرحم ومع قطعك الرحم بتاخد أموال بغير وجه حق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فكذلك أيضا بصوا يا أخوانا كل ما كان الإنسان اللي أنا بظلمه قريب مني والأصل أن أنا اللي أحميه وأكون أنا ستر عليه، كلما كان الظلم في شأن هذا الإنسان أعظم، كلما كانت الجريمة عند الله سبحانه وتعالى أعظم. أضرب ليكم مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في السرقة؟ إيه رأيكم في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله فهي حرام إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من 10 بيوت أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. الراجل يروح يسرق من 10 بيوت ما يعرفهمش أهون له عند ربنا من أنه يسرق من مال جاره. عارفين ليه؟ لأن الأصل أن جاري ده أنا ستر وغطى عليه، المفترض جاري ده أنا اللي أحميله فلوسه، لو شفت حد جاي بياخد فلوسه أنا أحميله فلوسه لأن ده جاري، المفترض ان انا يعني امن وامان بالنسبة له. فبالكم احنا بنتكلمش على الجار، النبي يقول لان يسرق الراجل من 10 أبيات اهون له عند الله من ان يسرق من بيت جاري. فبالكم انا ما بتكلمش على الجار، انا بتكلم على اختي، انا بتكلم على حد من ذوي رحمي، انا بتكلم على امي اللي انا قلت في يوم من الايام انا لا اعطيها حقها من الميراث. احنا بنتكلم على ارحمنا اللي كتير من الناس او بعض الناس النهاردة للأسف بدأ يستمرق اموال البنات في مسألة الميراث، هذه كبيرة من الكبائر ربنا سبحانه وتعالى حرمها، وتحريمها بيزداد بغض النظر على ان الميراث ده حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى، تحريمها بيزداد نظرا لما يتعلق من تقطيع الارحام اللي بيتولد عن مسألة منع المرأة من الميراث. انا النهاردة لما واحد في يوم من الايام منع اخته من الميراث، انت متوقع ان النفوس هتبقى هادية؟ انت متوقع ان في يوم من الايام ان الانسان ده وصل لرحم؟ لا، ده قاطع للرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. هو النهاردة انت بتقطع رحم اختك علشان 4-5 فدادين؟ بتقطع الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن في الحديث القدسي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، في رواية ومن قطعها قطعته، انت بتقطع الرحم علشان شوية ارض بكرة تموت وتسيبها؟ لا، المسلم ما يعملش كده، المسلم معظم لحدود الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا خدوا بالكم، قضية الميراث للبنت حد من حدود ربنا، لا يجوز بحال من الأحوال إن أنا أتعدها. سامحوني أنا اتضايقت شوية، بس المشاكل اللي بتتعرض على الواحد تخلي فعلا في كتير من الأوقات الواحد بيشعر بضيق وهم، أرحام بتقطع ودماء بتسفك بسبب طين يموت الإنسان ويتركه من ورائه. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي الكرام، ما زلت معكم مع قضية حفظ حقوق المرأة المتعلقة بالميراث. ولا يحل بحال من الأحوال أن في يوم من الأيام إنسان ياخد حق أخته أو ياخد حق المرأة من ميراثها تحت أي حجة كانت. بصوا أحبابنا الكرام، مشكلة مسألة المواريث أن بيتولد عليها والعياذ بالله إراق الدم، في دماء بتراق، يعني في دماء بتراق. هل يا ترى النهاردة اللي خد نصيب أخته من عمارة أو من شقة أو من بيت أو من حتة أرض أو من شوية فلوس هيبقى مقصود بعد ذلك بإراقة الدماء؟ أنا كنت حاضر في مشكلة، يعني سبحان الله أنا أتعجب غاية العجب. النبي يعني المشكلة بعبارة عن أن ثلاثة موظفين، ثلاثة أخوات موظفين، ولدين وبنت، الثلاثة فقراء مساكين، والدهم راجل كبير في السن وبينزل يشتغل وبيعمل وبيروح وبيجي وحاجات من كده، وبعد ذلك فوجئوا ان والدهم كان بعد ما مات جالهم حاجات من البنك وكده، فلقوا ان البنك ان الفلوس بتاعت والدهم اللي في البنك قرابة 60 مليون جنيه، فوجئوا بيها يعني. فبدأ بقى الأولاد ينزلوا تحت الشقة بتاعت باباهم، كسروا الشقة ودخلوا بدأوا يدوروا في كل مكان ويطلعوا أوراق ويطلعوا حاجات وكل حاجة عايزين يعرفوا والدهم كان شغال في إيه. لو عقود أراضي وبيع وشراء، والأب ما شاء الله كان غني جدا وكانش بيدي حاجة لأولاده. ما بين عشية وضحاها فوجئوا إن هم معهم 60 مليون جنيه، فوجئوا كده إن هم 60 مليون جنيه، بعد ما كانوا حاجة بسيطة جدا وكانوا بيحب بعض جدا ومتألفين جدا ومترابطين جدا. وفوجئوا بعد كده ان في لسه اراضي تبع والدهم ما اتباعتش، ومن هنا جت المشكله. 60 مليون جنيه خلاص معروف، معروف ده له ايه ودي لها ايه وده له ايه، ده له 24 ودي لها 12. مره واحده بعد ما كانوا المرتب بيقضيهم يدوبك بالكاد، النهارده اقل حد فيهم اللي هي البنت واخده 12 مليون جنيه. الحمد لله وربنا يرحمه ابونا انه عمل وسوى. ابدا بدأت المرحلة، الشكل بقى على الأراضي، بدأ واحد من الأخوة يقول أنا الأرض دي بتاعتي، والتاني يقول لا أنا هاخد دي ودي مميزة، لا دي مش مميزة، دخلت البنت تتدخل، هو عشان أنا ضعيفة أنتوا هتاخدوا حقوقي، لا أنا هاخد دي. بدأوا يحصل مشاكل بينهم، بدأ الاضطراب ده ينزل شوية درجة لأبنائهم، بدأ الأبناء كل واحد منهم اللي هم أولاد العم وأولاد العمة، بدأ كل أولاد الخلان، بدأ كل واحد منهم يجيب أصحابه وشالوا على بعض السكاكين. مات في الموضوع ده 3 من الأبناء من الجيل الثاني، غير طبعا الأطاحة بسبب الأراضي. أنتوا مبسوطين بكده؟ مبسوطين أن الأرحام قطعت؟ قال الله عز وجل فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. إيه قيمة النهاردة أراضي بالملايين قصاد أن في يوم من الأيام حد فقد ابنه؟ لا لا، إيه قيمة أصلا من غير دماء؟ إيه قيمة في يوم من الأيام أن أنا النهاردة أخذ أراضي حد من الورثة البنات وبعد كده أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأحرم الجنة؟ أنا أحرم الجنة بسبب أن أنا في يوم من الأيام أخذت حق أختي من المال؟ إيه قيمة ده وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وقد أعد لمن أخذ مال الأخت من الميراث أو مال البنت في الميراث قد أعد الله له بيتا من نار يتبوأ فيه العذاب يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق فليتبوأ مقعده من النار. بيت معمول له في جهنم، خش بقى تشوى جوه بالبيت اللي انت خدته من اختك، وشقة اختك اللي كان حقها في العمارة اتاخدت، وا 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 ليه؟ ايه قيمة ان انا اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتيجي الاخت تقول يا رب سل هذا لما قطع الرحم، يا رب سل هذا لما اخذ حقي؟ عايز اوضح رسالة واوصل رسالة لكل انسان في يوم من الايام منع البنات من الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يضرب الصراط على جنبتي جهنم، الصراط يضرب على جنبتي جهنم، ثم يبعث الله الأمانة والصلة فكانت على جنبتي الصراط. الأمانة هنا وصلة الرحم هنا، فلا يمر أحد يوم القيامة كما قال النووي رحمه الله، معنى الحديث أنه لن يمر أحد على الصراط إلا بعد أن يسأل عن الأمانة ويسأل عن الصلة. اللي خد حق أخته هو هيسقط في الامتحانين، هيسقط في الامتحان، لأن الأب يوم ما مات ساب الأبناء الذكور، ساب البنات الإناث أمانة في رقاب الذكور. أخواتكم البنات دول أمانة في رقابيكم، أمانة في رقابتكم. الأمر الثاني ده الرحم، أنت ضيعت الأمانة وخدت المال بغير وجه حق. متخيل إحنا ممكن نصل لإيه مع أول قدم على الصراط اللي منع أخته الميراث يقع في جهنم، عافاني الله وإياكم. شفتم قد إيه نصوص كتيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم مثل هذا الأمر، بيحرم قضية إن أنا أمنع أختي من الميراث تحت أي ظرف كان وتحت أي صورة كانت. لازم ناخد بالنا جدا إن الحقوق عند ربنا عظيمة، وبخاصة حق المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة دي حد ضعيف، يا إخوانا أقفوا معاها وساعدوها، ده المفترض، ده أنا وما أملك لأختي، ده أنا وما أملك لرحمي، ده أنا النهاردة المفترض إن أنا أجوع علشان أأكل أختي البنت، المفترض إن أنا النهاردة أقلع هدومي أستر بها أختي. إنما يجي بعد كده ناس يقولوا حق البنت ما يتخدش. أعرف حد جار لي، جاري بينه وبينه 2-3، جاري ده اتضرب بالنار يوم بيقول لأخوه الكبير احنا سمعنا خطبة عن البنت ولازم تاخد حقها من الارض، البنت تاخد حقها من الارض، فبيقول لان اخواتنا البنات ياخدوا حق الارض. اخوه الكبير طلع طبنجة ضربوا بيها 4 طلقات، ده عشان بيقولوا احنا عايزين البنات. يعني بقى سهل عليك انك تريق الدم علشان شوية فلوس، بكرة تموت وتسيبهم. واقتضت حكمة الله عز وجل ان كل انسان ياخد حق بنت في يوم من الايام بغير وجه حق ظلما وعدوانا، والله يا اخوانا لا يهنأ بها قط، ده قانون ربنا في الكون. اي حد ياخد مال حرام لا يهنأ به، فبالكم اذا كان المال ده هو مال الاخت او مال حد من ذوي رحمه، لا يهنأ به ابدا. تلاقي ربنا بعت له عيل كده يعني وراه الامرين، تلاقي سبحان الله عمال يخسر وفشل في حياته، تلاقيه سبحان الله مبتلى بمرض بيقطع في جسمه كل يوم حتة حتة. المال الحرام خدوا بالكم، وبخاصة إذا كان مال واحدة ضعيفة، أخت من الأخوات أو بنت من البنات أو حد من القرايب، دي كارثة عند ربنا سبحانه وتعالى، مصيبة إن في يوم من الأيام أضيع حق البنات أو أضيع حق المرأة المسكينة الضعيفة. المؤمن حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ وصية ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هو بيضع لنا المواريث، ربنا قال وصية من الله، ربنا بيوصيكم من البنات دول، ربنا بيوصيكم ان انتوا بتوزعوا المواريث حرام عليك، اتقي الله. بس يا شيخ بعد اذنك يعني المال بتاعنا ارضنا اللي ابونا تعب فيها تروح للبنت؟ والله ده امر ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. طب البنت أصل جوزها طمعان فيها، نقول للأم اللي بتقول كده بعد موت زوجها وخدت الميراث ومش عايزة تدي للبنات ميراثها، نقول لها أولا الزوج ده أنت اللي خدتيه، أنت اللي اخترتيه. الحاجة التانية الزوج ده جوز بنتك يعني ابنك، الزوج ده أنت ممكن تنكشفي قدامه لأنه ابنك، الزوج ده هو في يوم من الايام اللي بقى سطر وغطى على بنتك، المفترض انت ما تبصيش ان ده زوج بنتي وطمعان فيها، لا ده انت تبصي ان ده ابنك، اصل البنت مش هتعرف تتصرف. نقول انا مش معنى ان البنت ما تعرفش تتصرف ان احنا ناخد حقها، لا احنا نجيب البنت ونقعد معاها 1 أو 2 ونعلمها ونفهمها ونقول لها بنتي ده حق ويعني تتقي الله في هذا المال، نبينها عن اضاعه المال، نفهمها نعرفها وبعد كده نديلها حقها. طب أسأل بشغل لها فلوسها، ده حد تاني يقول لك أسأل بشغل لها فلوسها، طب هي عايزة فلوسها، الأخت دي ماتت وبعد ما ماتت ولادها مش عارفين ياخدوا المال منك، طب انت بتشغل فلوسها اديلها الأرباح، انت بتشغل فلوسها ده يكون عن طيب نفس منها عن رضا منها. إنما يكون الأمر بهذه الصورة خدوها قاعدة لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس. فده حق من الحقوق إلى ربنا سبحانه وتعالى وضحه لينا وبينه لينا وقال لنا خدوا بالكم الرحم عندنا أعظم بكتير جدا من أي فلوس، الرحم أعظم عندنا كتير جدا من أي فلوس. حد بيقول لي موقف، بيقول لي أنا كان لي أخ وإحنا لنا حتة أرض، حتة أرض على الطريق، ودي طبعا سعرها بالألاف طبعا مبالغ كبيرة جدا، وحتة أرض بعيدة في آخر البلد ملهاش أي قيمة. لما جينا نوزع الميراث أخويا حط راسه ألف سيف إن أنا هاخد الأرض اللي على الطريق وإنت تاخد الأرض اللي على اللي في آخر البلد. طب دي مش بنفس، طب نقسم هنا نص وهنا نص، أنا أخد نص من هنا ونص من هنا. لا لا لا، هو الوضع كده غصب عنه. قال والله أنا حفظت بس علشان الرحم والله، وأنا ارتضيت إن أنا أخد، يعني بيقول الفارق بين الأرض دي والأرض دي 20 ضعف. يقول سبحان الله أنا ارتضيت بده من باب إن أنا يفضل في رحم، الرحم موجود وموصول. يقول لي شاء الله سبحانه وتعالى ان بعد كده يتعمل طريق اخر موازي للطريق ده، وهو يبقى الطريق الرئيسي، والارض اللي انا خدتها دي اصبح ثمنها اكتر من الثمن الثانية اضعاف مضاعفة. دي الناس اصحاب السمو والرقي الاخلاقي العالي. انا مش بالنسبة لي فلوس مش مشكلة بالنسبة لي، بس اهم حاجة عندنا الرحم، اهم حاجة انا واخويا بيننا وبين بعض الرحم، ان ولادي وولاده يطلعوا متألفين متحبين مع بعض. دي ناس اصحاب الرقي العالي قوي. من الحقوق برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى اكد عليها، اكد على حق اليتيم، حق اليتيم، وده بينضاف بقى حق تاني. وهنا نطرح سؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم معانا على الايات المتعلقه بالمواريث جاب مساله اليتيم بالذات؟ قال لك اصل اليتيم اغلب الناس اللي ماتت بتسيب من وراها ابناء ايتام، فربنا سبحانه وتعالى قال ده جانب تاني من الميراث. زي ما المرأة زمان كانت ضعيفة ومسكينة يا عيني وما تقدرش تاخد حقها، جاء الإسلام وقال لا، حقها حد من حدود ربنا، فريضة من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا وضح لينا كمان آيات اليتيم بقى، وبدأ ربنا يدينا التعليم المهمة جدا ازاي نتعامل مع حق اليتيم. لان ممكن الأخ الكبير ده له أخت فهو منعها، وممكن يكون له أخ صغير فهو خد ماله بغير وجه حق، خد ماله بغير وجه حق، نسى ان ده صلبه ودمه، نسى ان ده اخوه لحم ودم، نسى ان ده لحم ودم، نسى ان ده في يوم من الايام كانوا بياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض، اتقطعت اواصر الاخوه واواصر النسب علشان شويه فلوس. دي الناس اصحاب الفلوس، النفوس الدنيئه. جاء ربنا سبحانه وتعالى اتكلم بقى معانا وسط آيات المواريث على مساله الايتام وحقوق الايتام. قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. محدش يقرب من مال اليتيم إلا في حالة واحدة. إيه الحالة دي؟ إن أنا في يوم من الأيام لو أخذت هذا المال لا يكون إلا على سبيل التجارة وتنمية هذا المال لهذا اليتيم. علشان وهنا العجيب قوي إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ماشي على الوجه الحسن، يعني ربنا ما قالناش في القرآن على الوجه الحسن، لا ده ربنا بيقول على الوجه الأحسن. إيه الوجه الأحسن؟ يعني لو عندنا وجه حسن حاجة كويسة وحاجة أحسن منها، أنت تخش حاجة كويسة خد اللي أحسن منها. يعني مثلا أنا هاخد مال اليتيم ده هشغله مثلا في تجارة العربيات هتجيب له مثلا 20% مكسب. لا ده لو شغلته له في العقارات هجيب 21% مكسب، فرق 1%. ربنا قال ما تديش 20%، روح على 21% اللي هو الأحسن لليتيم، الأفضل لليتيم. واعطانا ربنا تحذير ان في يوم من الايام نقرب من مال اليتيم ده. فقال ربنا تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. حوبا كبيرا معناها اسما عظيما عند الله سبحانه وتعالى، من اعظم الاثام، من اعظم الخطايا اللي ممكن تتكتب وتتسجل على انسان انه يقرب في يوم من الايام من مال يتيم. الشيخ محمد راتب النابلسي ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه بيحكي موقف، بيقول ان كانت في اخ، كان في اخ من الاخ ما شاء الله كان سافر جاب فلوس بدا يعمل مشروع، عمل سوبر ماركت كبير. قال احق الناس ان انا اشغله ويقف معايا في المشروع ده واكبره زي ما انا كبرت اخويا. جاب اخوه وبدا اخوه ده يشغله بقى في الشغل معاه والكلام ده، بقى دراعه اليمين، بقى دراعه اليمين، وبدا الاخ الاكبر يعطف على الأخ الأصغر وخلاه ما شاء الله يكبر معاه ويكبر في مشروعاته بقى حد كبير ما شاء الله. الأخ الأكبر مات. كل الشغل ده هو مال الأخ الأكبر مش الأخ الأصغر خالص. الأخ الأصغر كان مدير بيدير المكان. فبيقول جت زوجة الأخ الأكبر بتطلب من الأخ الأصغر حق أولادها اليتامى من الشغل ده كله. لا 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 ده حقي أنا، ده أنا اللي عملته، ده أنا اللي عملت، أنتوا ما لكمش حق عندي، روحوا شوفوا مش حق إيه. بيقول راحت جابت شيخ كبير وقعدت معاه وجابت الأخ الأصغر وبدأوا يتحكموا للشرع إن المال ده مال أيتام، وبدأ الشيخ يحذره من مال اليتيم، خد بالك مال اليتيم، خد بالك مال اليتيم، مال اليتيم كبير إنك تأكله بغير وجه حق، ده من أعظم الأثام. والعياذ بالله تكلم بكلمة الكفر، قال لو ربنا نزل من السماء علشان أديهم حقهم أنا مش هديهم حقهم، الموضوع منتهي. وأهم فسبحان الله المرأة دي المظلومة دي دعت عليه قبل أن يغادر، قالت أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وهو قادر على كل شيء ألا تهنأ بهذا المال قط، وألا تدخل هذا المال قط، تخش المال ده أبدا. ودعت عليه دي دعوة المظلوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم تحمل على الغمام ويقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، أو لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بينها وبين الله حجاب. تاني يوم مشكلة كبيرة جدا في الشارع أو في الحي اللي كان فيه السوبر ماركت الكبير ده، مشكلة كبيرة جدا، واتنين بيتشكلوا مع بعض، واحد منهم بيرفع الطرنجة بتاعته المسدس بتاعه وبيضرب اللي بيتشكل بيه، الرصاصة تروح على حد تستقر في رأسه فيقع ميتا. الناس بقت عمالة تضرب كف على كف وتقول يا عين راجل مسكين قايم بيتحرك علشان ياكل عيش، قايم بيتحرك علشان مش عارف ايه يعمل ايه، وسبحان الله يا ترى هو ليه الراجل ده يموت وذنبه ايه يموت. الشيخ في الوقت ده ظل يكبر تكبير رهيب، فبيقولوا له ايه خير في ايه؟ قال والله اشهد ان هذه دعوة مظلوم، اشهد ان هذه دعوة استجابها الله سبحانه وتعالى، اشهد ان هذه دعوة نصرها الله سبحانه وتعالى ونصر اهلها. الراجل ده انا كنت قاعد معاه امبارح، والمال اللي فيه ده اللي راح يفتحه ده هو مال لأيتام، وهو رفض انه يعطي للأيتام اللي هم اولاد اخوه حقهم من هذا المال. فدعت عليه المرأة ام الأيتام الا يهنأ بهذا المال والا يدخل هذا المال، فاستجاب الله عز وجل دعوتها. ما قيمة المال اللي ممكن في يوم من الايام اخده من حرام وصاحب هذا المال يدعو علي بالليل والنهار، يدعو علي بالليل والنهار، ودعوته عند الله عز وجل مستجابة. ممكن إنسان في يوم من الأيام يهنأ بهذا المال أو يسعد بهذا المال، لا يمكن والله لا يمكن بحال أحوال إن ربنا سبحانه وتعالى يسعد هذا الإنسان بهذا المال، يسعد هذا الإنسان بهذا المال لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال السدي رحمه الله وهو يؤول هذه الآية يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة يخرج من فمه نار ومن عينه نار ومن أذنه نار ومن منخده نار، النار طلع من وشه عمالة تحرق في وشه، إذا رآه الناس عرفوا أن هذا الإنسان كان يأكل مال اليتيم. ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى كما أكل هذا الإنسان في الدنيا مال اليتيم أن يذيقه الله عز وجل الآلام في الآخرة، فلا يأكل في النار إلا نار عقوبة على ما صنع. هو أكل مال اليتيم في الدنيا، ربنا يأكله من النار يوم القيامة. عافاني الله وإياكم. قال الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون معناها يحرقون في النار يوم القيامة، والوصول إلى جهنم للحرق، حرق هذا الجسد اللي تمتع في يوم من الأيام أو تلذذ في يوم من الأيام بأكل مال اليتيم. عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وقال لنا خدوا بالكم في أشياء كده تهلك الناس في الدنيا وتهلك الناس في الآخرة. كان من هذه الأصول أكل مال اليتيم. كان صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات، ابعدوا عنهم. والموبقات كما قال النووي رحمه الله أي المهلكات، الحاجات دي تهلك الإنسان، تهلك صاحبها في الدنيا وتهلك صاحبها يوم القيامة. إيه المهلكات دي؟ منها أكل مال اليتيم. دي كلها تحذيرات من ربنا سبحانه وتعالى، تحذيرات من ربنا سبحانه وتعالى، إن في يوم من الأيام حد يأكل مال أخته أو مال امرأة من الميراث بغير وجه حق، أو يأكل حق يتيم بغير وجه حقه. هيبقى لنا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى صور بقى كتيرة متنوعة من أكل أموال الناس بغير وجه حق، ونختم بيها علشان ننتقل بقى بعد ذلك على دروس هي من أهم الدروس في سلسلة جوارحك أمانة، وهي متعلقة بحفظ الفروج. بحفظ الفروج هنتكلم بقى فيها عن فتنة النساء، وكيف يتخلص الإنسان من فتنة النساء، وزي الإنسان يحميه الله عز وجل من هذه الفتنة. ده كله نعرفه إن شاء الله في اللقاء بعد القادم. اللقاء القادم إن شاء الله بنخلص فيه إن شاء الله، بننتهي منه فيما يتعلق بصور من المال الحرام، لنبدأ بعد ذلك في هذه الموضوعات بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.